الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأعمال العظيمة التي يؤتى بها في هذا الشهر المبارك تلاوة القرآن. تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ولكنها في هذا الشهر تتأكد، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وأنزل في ليلة القدر، وليلة القدر هي من شهر رمضان. ومعنى إنزال القرآن في هذا الشهر أن الله ابتدأ إنزاله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة مفرقاً حسب الحوادث والوقائع. فلكون القرآن أنزل في هذا الشهر يختص هذا الشهر بمزيد فضل لتلاوة القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر أكثر من غيره بتلاوة القرآن، وكان صحابته الكرام ومن جاء بعدهم يقتدون به في ذلك، فيقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر في الصلاة وفي غيرها، ويرددونه من أوله إلى آخره لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل حرف من حروف القرآن فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فكم حروف القرآن حينئذ؟ حروف القرآن كثيرة، وبكل حرف منها يحصل 10 حسنات مضاعفة لقارئ القرآن وتاليه. والله جل وعلا أثنى على الذين يتلون الكتاب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله ويعملون به، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فليس المراد تلاوة القرآن على اللسان فقط والمرور عليه، وإنما المراد مع ذلك العمل به، يتلوه ويعمل به. ولتلاوة القرآن آداب عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. أولاً، يستحب له أن يكون على طهارة، متوضئا، ويجوز أن يتلو القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر، يجوز هذا، ولكن كونه يتلوه متطهرا هذا أفضل. إلا الجنابة فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة، فلا يقرأه وهو جنب حتى يغتسل. ومن آداب تلاوة القرآن إخلاص النية لله عز وجل، لأن تلاوة القرآن عمل، والعمل لا يصح إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيخلص النية لله، لا يريد بقراءته للقرآن الرياء والسمعة، فإن ذلك يفسد العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ليس فيه شرك وليس فيه رياء ولا سمعة. فقارئ القرآن لا يرائي بقراءته ولا يسمع بقراءته، يعني لا يحب أن يسمع الناس قراءته ويثنون عليه. أما أنه يسمع الناس القرآن للاستفادة فلا بأس، لكن إذا كان قصده من إسماع الناس قراءته أن يمدحوه وأن يثنوا عليه فهذه سمعة. كذلك من آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ بالله عند بداية التلاوة من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والحكمة الاستعاذة من الشيطان عند بداية التلاوة لأن الشيطان يحرص أن يحضر الإنسان عند تلاوة القرآن من أجل أن يصرفه عنه، وأن يصرفه عن تدبره، وأن يشوش القراءة عليه. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من هذا العدو من أجل أن يطرده عنه ولا يحضره حتى يسلم من شره. وكذلك من آداب تلاوة القرآن إذا كان من أول السورة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل سورة من سور القرآن مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، وإنما هي مستقلة يؤتى بها في بدايات السور، إلا سورة براءة فلا يؤتى ببسم الله الرحمن الرحيم في أولها لأنها لم تنزل قبلها. فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها عند بداية السور ما عدا براءة، إلا في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. أما إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة أو من أثناء السورة فلا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا شيء لم يرد، وإنما يأتي بها في بداية السور. كذلك من آداب تلاوة القرآن أن يسلم من اللحن وهو الخطأ، الخطأ الإعرابي، كان يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع، لأن هذا لحن قد يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى، ولكنه لا يجوز. فيقرأ القرآن على الوجه العربي الصحيح. فإن كان ممن من الله عليه بعلم النحو ومعرفة العربية فهذا يقرأ بموجب اللسان الذي نزل به القرآن وهو العربية السليمة من اللحن. وإن كان لا يحسن النحو والعربية فيتقيد بالشكل الموجود في المصحف، لأن المصحف مشكل، المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم عليه علامات للإعراب، يتقيد بها. فهذا من آداب التلاوة للقرآن العظيم. وأما القراءة عن ظهر قلب أو من المصحف أيهما أفضل، فهذا يرجع إلى حالة القارئ. فإن كان إذا قرأ من المصحف يكون أضبط له وأحضر لذهنه فيقرأ من المصحف، وإن كان العكس كونه يقرأ عن ظهر قلب أحضر لذهنه فيقرأ عن ظهر قلب إذا كان يستطيع ذلك، وإن كان لا يحفظ فيقرأ من المصحف على كل حال. وقارئ القرآن له أجر على أي حال، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمسلم لا يترك تلاوة القرآن، ولكن يحرص على إجادة التلاوة مهما استطاع، فإذا لم يستطع فإنه يقرأ على حسب حاله ويتتعتع فيه شق وهو عليه شاق. كذلك ليس بلازم أن الإنسان يحفظ القرآن كله وإلا يترك التلاوة، لا، يقرأ ما تيسر. إذا كان يحفظ جزءاً أو أجزاء أو سوراً فإنه يقرأ ما يحفظ أو ما يستطيع قراءته من المصحف، ليس بلازم أنه لا بد أن يقرأ القرآن كله وهو لا يستطيع ذلك، وإنما يقرأ الذي يستطيعه منه. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ولا يحرم نفسه من الأجر والثواب ويقول أنا لا أحفظ القرآن أو لا أقرأ القرآن كله، نقول اقرأ ما تستطيع منه ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجاهد الإنسان نفسه في التركيز أثناء التلاوة ولكن يحصل منه غفلة، فهل يجب إعادة تلاوة الآيات التي غفل بها؟
نعم، إذا كان غفل عن بعض الآيات قرأها بدون حضور قلب كونه يعيدها أفضل. نعم.
يقول السائل هل من يتلو القرآن ويختمه خارج الصلاة له دعاء ختمة، وهل يرفع يديه بالدعاء؟
نعم، الدعاء عند ختم القرآن مستحب في الصلاة وفي غيرها، وكان السلف يحرصون على حضور الدعاء ختم القرآن، كان بعضهم إذا أراد أن يختم القرآن يرسل إلى أصدقائه وأصحابه يحضروا دعاء ختم القرآن من أجل أن يصيبهم الأجر. نعم.
يقول السائل: عندي مصحف صغير وأضعه في مخباة ثوبي في الجانب أو في المخباة الجانبية، يقول لي حاجتي لذلك، هل هذا عملي فيه محذور وهل فيه إهانة للقرآن؟
إذا حملته في جيبك في مخباتك التي في الصدر أو في الجيب فلا بأس بذلك للحاجة، لا تجعله مخبات الجنب، اجعله مخبات التي في الجيب أو على الصدر لأجل حاجتك إليه وصاحبتك له، لكن لا تدخل به دورة المياه. نعم.
يقول السائل: ذكر أحد المفسرين لقول الله عز وجل أخاهم لوط بأن الأخوة هنا أخوة الإنسانية، وعلل بأنه ليس أخوهم بالنسب وليس هو من قومهم، فهل هذا صحيح؟
أخوة تكون في الدين وهذه هي الأخوة الصحيحة، وتكون في النسب وتكون في الإنسانية، لكن أخوة النسب وأخوة الدين ليس عليها أجر ولا ثواب، لأنها أمر عادي ليست من الدين، إنما الأخوة الدينية هي التي عليها الأجر والثواب. وقوله تعالى في الرسل: وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا، هذه أخوة نسب، أنه من جنسهم، لأنه من جنسهم فسمي أخاهم لأنه من جنسهم، بشر مثلهم ليس من الملائكة. نعم.
يقول السائل: قال الله تعالى: هل عسيتم إن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هل قاطع الرحم ملعون وما حكم العاق لوالديه؟
نعم، قاطع الرحم ملعون بدليل هذه الآية أولئك الذين لعنهم الله بعد قوله وتقطعوا أرحامكم، فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وقطيعة الوالدين أشد لأنها من العقوق، لأنها من العقوق، فقطيعة الأرحام هذه قطيعة رحم، أما قطيعة الوالد فهي عقوق وهي أشد الذنوب بعد الشرك. نعم.
يقول السائل: هل أرسل من الجن أنبياء، وهل ورد في القرآن الكريم اسم أحدهم إن كان منهم رسل؟
لم يرد أن من الجن رسل، وإنما هم تابعون للإنس، بدليل أن الجن لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فدل على أن المسلمين من الجن كانوا على دين الأنبياء من بني آدم، والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، فجميع الرسل جاءوا بالوحي من الله، ولكن لم يرد أن أحدا من الجن كان رسولا ولا من النساء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فليسوا من لم يرسل من النساء ولم يرسل من الجن، وإنما الرسل من الرجال من بني آدم، ومؤمن الجن يتبعون الرسل ويتبعون مؤمن الإنس وهم إخوة في الدين. نعم.
يقول السائل: هل يشترط الترتيب في قراءة القرآن أثناء الصلاة وكذلك قراءة جزء من آخر السورة الطويلة في أول الصلاة وجزء قبله في آخر الصلاة؟
لا ينبغي تنكيس القرآن في الصلاة الواحدة، يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة في الركعة الثانية من أولها، هذا لا ينبغي. ينبغي الموالاة في تلاوة القرآن، فإذا قرأ سورة في ركعة قرأ السورة التي بعدها في الركعة الثانية، وإذا قرأ آيات من سورة في الركعة الأولى يقرأ من الآيات التي بعدها في الركعة الثانية. نعم.
يقول السائل: في هذه الأيام يتزاور الناس وقد يأكل أكلا فيه لحم جزور ولا يعلم إلا بعد أيام، فهل يعيد الصلاة؟
إذا علم أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ فيعيد الصلاة، لأن وضوءه قد انتقض بأكل لحم الجزور. نعم.
يقول السائل: إذا كان لي زميل في السكن يترك الصوم لغير عذر شرعي، هل يجوز البقاء معه والأكل والشرب معه؟
يجب الإنكار عليه، يجب الإنكار عليه وإبلاغ الهيئات عنه حتى يحضروه ويأخذوا على يده ويلزموه بالصوم، ولا يجوز لك السكوت عليه ولا السكنى معه إذا أصر على ترك الصيام، بل فارقه وابتعد عنه. نعم.
يقول السائل: ما حكم الذهب الذي ليس معدا للبيع ولم يلبس لمدة طويلة، هل فيه زكاة؟
المدار على النية، إذا كان صاحبة الذهب تريده لللبس في المناسبات فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للتجارة والنماء وإنما أعد للاستعمال مثل الثياب والمساكن والمراكب، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما إذا لم يعد لللباس وإنما أعد للقنية والمتاجرة والادخار فهذا فيه الزكاة كل سنة، كل ما حال عليه الحول إذا بلغ النصاب. نعم.
يقول السائل: والدي متوفى ولي أخوة وأخوات، هل يقول والدي متوفي ولي أخوة وأخوات، هل يجوز دفع الزكاة كاملة لهم؟
إذا كانوا مستقلين عنك وفقراء محتاجين إلى المساعدة فإنك تساعدهم من الزكاة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعمل عيد ميلاد لنفسه ولأولاده؟ يقول: هل يجوز للرجل أن يعمل عيد ميلاد لنفسه ولأولاده؟
لا يجوز، هذا من فعل الكفار، أعياد المواليد هذا من فعل الكفار ونحن لا نتشبه بهم، وليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط بعد مناسبتين دينيتين عظيمتين، عيد الفطر بعد الصيام، عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة والحج، وما عدا هذين اليومين فليس للمسلمين عيد، إنما هذه أعياد الكفار وعاداتهم وتقاليدهم فنحن لا نتشبه بهم. نعم.
يقول السائل: قولنا في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، هل الزيادة هذه واردة؟
لا، الشكر ليست واردة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، وليس فيه والشكر. نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في من يؤدي صلاة العشاء وجماعة المسجد يؤدون صلاة التراويح؟
إذا فاتتهم صلاة الجماعة يتنحون ناحية بعيدة يصلون العشاء ثم يصلون التراويح، يبتعدون لئلا يشوشوا على الإمام أو الإمام يشوش عليهم. نعم.
يقول السائل: سمعنا بأنه لا يجوز السكن في المقابر علما بأنه يوجد من يسكن المقابر مع عوائلهم من الحراس والعاملين،
نعم لا يجوز السكن في المقابر والصلاة فيها، لكن الحراس والعاملين فيها يسكنون بمكان مخصص، خصص لهم مكان سكن في طرف المقبرة، ويكون خارجا عن المقبرة مجاورا لها، يكون مجاورا لها. نعم.
يقول السائل: بعض الأئمة يسجد السهو بعد التسليمة، ثم يقوم بعض المأمومين من فاته بعض الركعات بالتكميل دون أن يسجد معه، والبعض يسجد معه، والبعض يجلس بعد قيامه ليكمل معه، فما هو الصحيح في هذه الحالات؟
المسبوق إذا كان الإمام عليه سجود سهو وسجد، فإن المأموم يسجد معه ولو كان مسبوقا، ولا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسجد مع الإمام. فإن قام ولم يستتم قائما وسجد الإمام فإنه يرجع ويسجد معه، أما إذا استتم قائما قبل أن يسجد الإمام فإنه لا يرجع حينئذ. نعم.
يقول السائل: هل يجوز شراء بيت لشخص على أن تكون من الزكاة؟ مثلا شخص يرغب شراء بيت بمبلغ 400,000، هل تدفع جميع الزكاة لهذا الشخص لشراء بيت أم لا؟
إذا كان ليس له سكن، احتاج إلى سكن وهو فقير، فإنه يشرى له من الزكاة ولو بجميع القيمة، لأن السكن من الضروريات للفقير، فيشرى ويشترى له سكن إما بعض القيمة أو بكل القيمة، ويكون هذا من مصارف الزكاة، لأن السكن من الضروريات للفقير. نعم.
يقول السائل: ما حكم غسل ملابس الميت ثم الشرب من مائه للتخفيف من ألم فراق الميت؟
هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز شرب غسيل ثياب الميت، هذا من أمور الجاهلية ومن الجزع الذي لا يجوز. نعم.
يقول السائل: ما هو دورنا تجاه الكتاب بالصحافة الذين صاروا يكتبون عن الدين والمسائل الثابتة مثل الحجاب والاختلاط وغيرها؟
أنكروا هذا، أنكروه بقلوبكم، وأيضا من يستطيع أنه ينكره بالبيان والكتابة ويرد عليهم هذا أمر واجب. نعم.
يقول السائل: سمعت عبر المذياع في برنامج نور على الدرب عن فضل صلاة الجماعة في المنزل أو غيره للمرأة مع النساء إذا اجتمعن، حيث تأم بهن إحداهن، حيث أن ذلك أفضل من صلاتها منفردة.
نعم، الجماعة تستحب للنساء بإمامة واحدة منهن، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، فإذا اجتمعت النساء وصلينا جماعة فهو أفضل من صلاتهن فرادى. نعم.
يقول السائل: انجرف كثير من الناس إلا ما رحم الله بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية والملهيات والتي تظهر فيها النساء، وخاصة في هذه الليالي المباركة، كلمة توجيهية حفظكم الله.
نعم، على المسلم أن يصون سمعه وبصره وجميع أموره عن ما لا يحل في هذا الشهر وفي غيره، فلا يجوز النظر في المسلسلات والتمثيليات الهابطة السيئة أو الملهية التي ليس فيها سوء ولكنها تلهي، تأخذ الوقت على الإنسان، فيها ضحك وفيها ضياع للوقت، سفاهة، فالمسلم يترفع عنها ويبعدها عن بيته وعن أولاده ألا ينظر فيها. نعم،
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.